الشركات المتعددة الجنسيات، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، صندوق النقد الدولي، الجات أو منظمة التجارة العالمية، كلها أسماء موجودة على أرض الواقع مؤسسات دولية وعالمية. ترى ما علاقة هذه المؤسسات الدولية العالمية بما نتحدث عنه في الموضوع العولمة؟ هل لها دور اقتصادي ينعكس على الحقيبة السياسية، أم أن الحقيبة السياسية هي التي تسير الحقيبة الاقتصادية؟ وأين الحقيبة الدينية والوازع الثقافي والاتجاه الفكري في هذه المعادلة وذلك الموضوع؟ ماذا عن الجهات والتبعات الثقافية لدول الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، وما مفهوم المصطلحين عند الذي قالهما في أمريكا الرئيس الحالي والرئيس جورج دبليو بوش؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور أيمن.
الله يعزك يا دكتور محمد.
أنا أرسلني في برنامج القضية.
ربنا يحفظك، ده شرف لي أن أكون مع حضرتك يا دكتور محمد.
ربنا يرفع حضرتك، الله يكرمك. دكتور، سمتك هادئ وطبعك هادئ هكذا؟
يعني الحمد لله، الدعوة دكتور محمد أتمنى أنها تكون خطاب يصل إلى العقل وليس إلى الأذن. احنا بنلاحظ في بعض الأحيان انفعالات كلامية.
صحيح.
وكلام لا يجاوز الأذان. لكن أتمنى أن يكون الحوار حوار يصل إلى الوجدان ويصل إلى العقل، يكون محط الاهتمام، وده طبع يعني في الحوار بصفة عامة.
الهدوء
بفضل الله سبحانه.
هكذا الهدوء، حتى ما شاء الله عليك مؤدب يا دكتور، من أدب الحوار
أن
يكون الإنسان هكذا. بارك الله
فيك، ربنا كل مكروه
وعلمك من لدنه علما بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقة المنصرمة تحدثنا عن العولمة، الفكرة والإطار النظري لها، بدءا من ماكلوهان ومرام برجنسكي إلى آخر المراحل المتطورة هذه، وعرجنا على مفهوم العولمة عند مارجريت تاتشر وعند رولاند ريغان، المرحلة التاتشرية والمرحلة الريغانية،
العولمة اقتصادية.
نعم. وكيف تبلورت على أرض الواقع. يطيب لنا في هذه الحلقة سيدي أن ندلف مع حضرتك بنقطة مهمة نراها جد خطيرة بالفعل، وهي آليات تحقيق وتنفيذ هذه العولمة وتلك النظرية على أرض الواقع. ماذا صنعت وما المؤسسات المنفذة لها؟
العولمة يا دكتور محمد، زي ما ذكرنا قبل ذلك في اللقاء السابق،
نعم،
ان هي باختصار شديد جدا امركة العالم او تحويل الانسان عن ايديولوجيته وعن وطنيته وعن ثقافته وعن تقاليده وعن هويته الى الهوية الامريكية التي ينبغي ان تفرض على العالم باعتبار انها النموذج الذي ينبغي ان يحتذى.
تمام.
النموذج الامريكي زي فرانسيس فوكوياما ما قال، زي برجينسكي ما تكلم وبين، زي ماكلوهان برضو ما قال.
طب هم يبغون النموذج الامريكي يعني دينا وعقيدة وخلقا وفكرا وثقافة، ولا كل ولاء بدون العقيدة والدين؟
لا، ده هي لا تتجزأ،
يعني بدون تنصير العالم مثلا.
ده حضرتك الفكرة عنده مش ان هو ينصر او يهود، الفكرة عنده ان هو ينزعك من هذا الاتجاه الديني بحيث يكون حبيس داخل الجدران، جدران المسجد، لتكون صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ليس لها تأثير في مجتمعك، ما تكونش هوية، ما تكونش انتماء تسعى لتحقيقه، ما يكونش وجود في المجتمعات. يعني دينك النهاردة إذا جعل المرأة لها النصف في الإرث ينحى هذا جانبا.
طب ما هو يسعى لحقوق المرأة وينادي بها، ودين يكرم المرأة.
ما هو الحقوق المرأة بمفهومه هو أن المرأة تكون حرة في جسدها، دي من الحرية عنده. انت النهاردة دينك بيمنع ذلك.
صحيح.
لذلك هو من حضرتك وثيقة بكين يا دكتور محمد، ومؤتمر القاهرة ومؤتمر نيويورك اللي عقد سنة 2000 في الأمم المتحدة، اللي كل ده عرف باسم مؤتمر المرأة، كان من ضمن الأهداف بتاعته إباحة الإجهاض. إباحة الإجهاض وتأخير سن الزواج وإباحة العلاقات الجنسية حتى المحرمة وحتى الشاذة. طب ده علاقته ايه بالحقوق؟ ما دي ثمر للتأثر بالفكر الليبرالي.
صحيح. اذا تأخير سن الزواج هذا مقصود مخطط
له؟ مخطط ليه؟ ما حضرتك النهارده تأخير سن الزواج ده هو ايه مصلحته يخلي سن الزواج 18 20؟ دخله ايه هو بذلك؟ الكلام ده هينفع
عشان البنت تعيش زمانها وتعيش وقتها والواد يعيش ويستمتع؟ حضرتك
يعني الكلام ده دكتور
عايز يتحمل المسؤولية بدري، يعني
الكلام ده ان كان ينفع في مجتمعات ما يصلحش في اخرى. يعني تخيل حضرتك في افريقيا هذا الكلام يجوز انه يفرض عليهم في المجتمعات البدائيه القبليه، الكلام ده يجوز يفرض عليهم؟
لا.
يبقى اذا لابد انك تنتقي الامر السنوي، ما يكونش امر الزامي انت بتفرض عليا. طب انا النهارده لو نحيت امر المراه النهارده، طب امر الاسره، امر الاسره هل يجوز الاسره تكون مثليه؟ هل يجوز ليسمى
كل واحد حر يا دكتور؟
ما هي الحريه دي لها حدود.
ما تبحبحها يا دكتور ايمن شويه.
ما هي الحريه دي مقيده بضابط الشرع مش كده؟ ثم ثانيا احنا منطلق نفس الحريه، لا احنا عبيد، عبيد لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى نادانا في القران باشرف نداء لنا فقال يا عبادي. وده اشرف نداء لنا، عبوديه لله، امتثال لاوامر الله واجتناب لنواهي الله عز وجل. فما ينفعش النهارده ان انا انطلق من غير هذه الهويه.
طب هم عايزين يكسروا الهويه الدينيه هذه لفرض الهويه المسيحيه مثلا؟
لا
برضو، او لفرض هويه ماذا يعني؟
ما هي حضرتك حتى الهويه المسيحيه ما قالتش كده، المسيحيه لا تبيح الزنا، ده بالعكس من اسباب الطلاق اللي الكنيسه تحرمه
الزنا.
الكنيسه لا ترى الطلاق الا تفريق لعيب او
الزنا،
الزنا حاله الزنا. فبالتالي النهارده حتى الديانه المسيحيه ما اجازتش اصلا الزنا يعني، ولا اجازت الفواحش.
اذا النموذج الامريكي لا يود الحديث عن الدين اصلا او فرض الدين كمرجعيه او عقيده.
ما هو حضرتك النهارده نتيجه للصراع مع الكنيسه
في العصور الوسطى،
في العصور الوسطى
القرن ال 16
الفكر، الفكر العلماني انتصر، الفكر العلماني انتصر وخد المذهب الليبرالي الحر. فالثمرة من هذا التزاوج بين العلمانية وبين الليبرالية الإباحية في أقصى صوره، وخصوصا مع فكر بنتام، فكر اللذة والمنفعة. يعني أنت بتحقق لذتك وتحقق منفعتك وخلاص، غيرك ملوش دخل في هذا.
كل واحد حر،
كل واحد حر،
والدولة المفروض ترعى هذه الحرية،
ترعى هذه الحرية ولا تتدخل فيه إلا إذا شكلت
مهمة رخيصة مجرم. أن تكون المرأة حرة في جسدها والولد حر في جسده والكل يلتقى على الرذيلة والدولة ترعى هذا؟
لو تتخيل
هم يريدون هذا الكلام؟
إيه هذا اللي عايزينه. لو تتخيل حضرتك الإباحية اللي هم عايشين فيها ديت، ولا يجوزين التعدد. يعني الدكتور عمر عبد الرحمن لما سجن في أمريكا،
نعم،
وأنا على فكرة أنا من اللي أرى تناقض، أن يمكن اتكلمت قبل كده يعني التناقض اللي حصل في بتنظيم القاعدة لما يكفروا ملك السعودية وابن باز والعسيمين عليهما رحمة الله، لما أجازوا الاستعانة بحلف الناتو وهم يستعينوا بحلف الناتو في ليبيا، ويستصرخوا المجتمع الدولي في قلب سوريا، والفتوى دي ترى رجعوا عنها وأعلنوا الرجوع عنها، ولا هم زالوا يرون أن الاستعانة بغير المسلم كفر مخرج من الملة؟ تناقض عجيب
جدا.
الدكتور عمر عبد الرحمن برضه يعني أسأل الله أن ربنا يفك أسر كل مسلم يعني، ويختم لنا وله بالإيمان. حضرتك لما يصدر الفتوى بصفة انه كان ماسك مجلس شورى الجماعة الاسلامية مكون من 11 فرد ويرأسهم، ويصدر
جماعة الجهاد
هو المفتي بتاع الجماعة الاسلامية، فحتى كان جماعة الجهاد كان يعني دايما كانوا من المآخذ كانت عندهم ان مالهمش منظرين زي الدكتور عمر عبد الرحمن وزي غيره، فلذلك كانوا سعداء بسيد الامام كان الظاهر سعيد بليه لانه كان يرى ان هو منظر لهذا الفكر. فالدكتور عمر عبد الرحمن النهارده لما يفتي بقتل السياح اللي دخلوا مصر باعتبار ان الحاكم اللي ادالهم الامان غير مسلم، سبحان الله، كان ما فيش واحد مسلم قبله في المطار قال له ويلكم، شال الشنطه بتاعته، فتح له باب تاكسي.
السياح دخلوا فين؟ في مصر؟ السياح دخلوا في مصر يفتي
سياح
يفتي
بقتله؟ ايوه.
اي حاكم غير مسلم؟
ما هو كان يقصد ايام مبارك،
تكفير ايام تكفير الحكومه، هم يكفر الكل،
يكفر الحاكم، فيرى ان هو ملوش امان. طب ما فيش واحد مسلم في ظنك انت قابل الناس دي ادالهم امان والمسلمون؟
هذه فتاوى شاذة يا دكتور.
ما حضرتك للاسف الشديد ابيحت بها دماء السياح اللي دخلوا مستأمنين في ارضنا. طب في نفس الوقت انت عايش فين يا دكتور عمر؟ في امريكا؟ يعني لو نفس المنطق اللي احنا بنطبقه، طب ما كان يباح دمك انت كمان. يعني انت داخل في جوار امير المؤمنين هناك، واللي هنا الحاكم هنا حاكم كافر. فده تناقض اتمنى ان هو يعني يقضى عليه.
يعني بعد عمليه المراجعات التي تمت، اعتقد جزء كبير جدا منهم عاد الى الحظيره المصريه والحظيره الفكريه والدينيه عموما.
ان يردنا جميعا الى الحق
يا رب العالمين.
حضرتك النهارده، انا اسف يا دكتور محمد، يعني نفس الفكره النهارده، انت حضرتك النهارده ادنت الدكتور عمر عبد الرحمن بايه؟ انه دخل عندك ولم يذكر انه متزوج من امراتين معدد. فدي جريمه عنده. يجوز ازاي تبقى راجل متزوج من امراتين وتخش عندي؟
المفروض لا يجوز.
شوف حضرتك،
ورغم هذا دخل يعني،
ما هو دخل بس اعتبر ان الدخل باوراق مزوره، هو حاسبه عليه. ده أول سبب القبض عليه في أول الأمر.
وعشان كده مقبوض عليه وما سجون يعني.
ده في الأول.
في الأول.
بعد كده تم توجيه اتهام آخر ليه في تفجيرات هناك وكده. وتم حبس المحامية الأمريكية باعتبار إنها كانت بتوصل الرسائل ليه وحاجات زي كده. فحضرتك النهاردة دكتور محمد لما يجي أنت راجل تجيز الإباحية.
الحرية.
في أعلى صورها. ولا تجيز التعدد. طب وأنت ما احترمتش ليه دين هذا الرجل؟ احترمتش دينه ليه؟
في الجماعة بتوع الليبرالية قائمة على الحرية أصلا.
لا يعني ما شوف حضرتك الحرية بقى بمفهومه بمفهومه وعلى شرطه. حضرتك في إيران
طب حضرتكم عندهم مبدأ المبدأ الثلاثة عذرا يعني احترام وقبول الآخر وعدم إقصائه.
طيب حضرتك أنا بقول له هل يجوز إن هو يعدد على الأرض الأمريكية يتزوج من امرأتين؟ لا يمكن.
لا
يمكن.
صحيح.
ولا يدخل عنده وهو كده.
صحيح.
عايز تخش طلق واحده وخش بالتاني.
طب انا ما اعرفش من حضرتك ماذا يريد ان يفرض النموذج الامريكي. يعني هو يحارب الدين الاسلامي لا حرج. الا يخشى من المسلمين مثلا؟ والمسلمين عددهم كثير يعني مليار و400 مليون تقريبا يعني.
ولشده للاسف
ام الاسلام عنده ليس له وزن ولا المسلمين ولا.
للاسف الشهيد بريجينسكي لما كان بيعمل فرضيات في الكتاب بتاعه.
نعم.
اللي هو
فرضيات على ماذا؟
فرضيات من اللي يصلح يقود القطب الثنائي، من يصلح يكون قائد للقطب الثنائي، من اللي يصلح ان هو يكون خصم
في امريكا يعني.
فقعد يحط افتراضات كده. الاتحاد السوفيتي الا يمكن ان هو ينهض ثانيه. طيب الصين الا عندها برضو من المشاكل ما يكفيها، ولو تدخلت في توسع انفاق عسكري وكده هيحصل لها انهيار وتفكك زي الاتحاد السوفيتي. طيب الهند لا تصلح للفقر اللي موجود عندها، بالكاد عندها قنبلة ذرية، ده اقصى ما حققته. طيب اليابان ما يصلحش، اليابان دي عداءات مع جيرانها
اوروبا.
طب اوروبا استبعد هذه الفرضية تماما وانتهى ان محدش يصلح. ما ذكرش العالم الاسلامي لا من قريب ولا من بعيد.
معقول؟
نهائيا لا من قريب ولا من بعيد.
هل يجهله مثلا؟ ربما يجهل العالم الاسلامي وجهله بشيء لا يعني عدم وجوده.
لا بالعكس، ده هو يعلم العالم الاسلامي كويس جدا. العالم الإسلامي النهاردة دكتور عمان فين الوحدة القائمة بينه؟ العالم الإسلامي أكبر مناطق صراعات في العالم، أكبر مناطق صراعات حتى الحدودية.
نعم.
يعني هك شوف هالدولة في العالم فيش فيها مشاكل من العالم الإسلامي أقصد.
كلهم فيهم مشاكل.
كلهم فيهم مشاكل. وما فيش وحدة حقيقية.
ده صحيح.
هم يعلمون ذلك جيدا.
يعني هو لم يذكر العالم الإسلامي لأنه لا يرى غير موجود بالنسبة
للتفكك، لأنه أصلا ما هوش متحد ولم يحقق الاتحاد اللي يؤهله للريادة وللقيادة. دي رقم واحد.
يعني هل انطبق علينا دكتور أيمن ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهوده؟
يعني
لهذه الدرجة يعني هن
للأسف الشديد يعني هن على الناس. لما هان علينا دين رب الناس يا دكتور محمد، يعني تفرطنا في ديننا هو الذي أدى بنا إلى هذا.
أحسنت. طيب.
يعني دي الـ يعني العروة الوثقة التي إن استمسكنا بها أعزنا الله عز وجل. فدهان علينا.
لكن هم من خلال العولمة ولترجمة نظرية العولمة برجينسكو وإقامتها على أرض الواقع، بالقطع هنالك بعض البنود أو الخطط أو الخطوات التي تم تنفيذ العلماء من خلالها. على المحور الاقتصادي مثلا ماذا ترى من مؤسسات أقامة؟
وبالنسبة دكتور محمد لفكرة العلماء كانت قائمة اللي هي فكرة السيطرة وتحويل السوق العالمي إلى سوق حر ما فيش فيه حواجز أو حدود تحول دون حرية التجارة. دي كانت كفكرة اقتصادية كانت سابقة على فكرة العولمة بمعنى السيطرة على العالم وبمعنى ان تكون امريكا الانموذج الذي يحتذف.
طب وامريكا هتستفيد ايه من رفع الحواجز على الاسواق والجمارك؟
النهاردة دكتور محمد لما يكون عندها قوة اقتصادية وهي اللي بتصدر، فاي سياسة حمائية بتحون دون اغراقها للاسواق. فهي مستفيدة ان هي تغزو هذه الاسواق وتحقق عوائد مرتفعة جدا من المبيعات بتاعتها ومن تصدير التجارة بتاعتها للخارج.
يعني هي تمنع، اذا المخطط تمنع الدول من الصناعات الثقيلة مثلا عندها وتصنع هي ثم تبيع لتلك الدول وتأخذ منهم المواد الخام ايضا.
هي بتحول العالم كله لمصدر للمواد الخام بتاعتها. يعني النهاردة دكتور محمد من اول ما الحرب العالمية الثانية انتهت طبعا كانت اوروبا بالكاد دمرت، امريكا دخلت في مشروع اسمه مشروع مارشال لاعادة اعمار اوروبا. حضرتك كان في هذا الوقت لابد من ضخ اموال كبيره جدا في الاقتصاد الاوروبي عشان خاطر يعاد بناءه مره اخرى.
طب اسمعني بسؤال دكتور. اتفضل. يعني المفروض ان امريكا تريد ان تكون دولة القطب الواحد وهذه خطة قديمة عندها، فلما تتدخل لإعادة اعمار اوروبا؟
لا يا حضرتك،
الاكتساب دي عامة مثلا.
لا، كل مرحلة دكتور محمد كان ليها ظروفها. لما الحرب العالمية انتهت في سنة 45 كان الاتحاد السوفيتي موجود كقوة كبرى، وامريكا وانجلترا وفرنسا كانت موجودة كقطب اخر، لكن طبعا كانت الزعامة لامريكا، لان الحرب لم تنهكها، حرب خارج بلادها، دخلتش الحرب العالمية الاولى، دخلت الحرب العالمية الثانية في اواخرها، فبالتالي محتفظة بايه، بحيويتها ونشاطها. لما جم يقسموا المانيا قسموها الى قسمين، قسم اللي سيطرت عليه يعني اربع اقسام الاول، انجلترا فرنسا امريكا. اتحدت الاقسام دهيت في المانيا اللي هي المانيا الغربية او الاتحادية، الاتحاديه اللي اتحدت فيها الثلاث اقسام اللي كانت بتسيطر عليها امريكا وانجلترا وفرنسا. الجزء الثاني اللي هو المانيا الشرقيه او الديمقراطيه اللي كانت بتسيطر عليه الاتحاد السوفيتي. يبقى اذا كان موجود الاتحاد السوفيتي بالفكر الشيوعي بتاعه اللي كان موجود في العالم، الصين بالفكر الشيوعي بتاعها، يوغوسلافيا بالفكر الشيوعي، رومانيا، دول شرق اسيا ودول شرق اوروبا بالفكر الشيوعي اللي كان موجود فيه، كان موجود كوبا بالفكر الشيوعي اللي كان موجود فيه. فهي كانت امريكا في المرحله دي اللي هي من مرحله 45 اللي بعد الحرب العالميه الثانيه، كان املها مش السيطره على العالم، ولا كان يدور في بالها حينئذ هذا الكلام، ولا كان ماكلوهان كان طرح كلامه، ولا كان لسه برجينيسك طرح الاطروحه بتاعته او الفكر بتاعه اللي خده بيه، لكن كانوا عايزين يسيطروا على اقتصاد العالم، يحولوا اقتصاد العالم من الاشتراكيه او الشيوعيه للاقتصاد اللي هو اقتصاد السوق اللي هو الاقتصاد الحر. طب يحققوا هذا الكلام ازاي؟ ابتدوا يمشوا على محاور، المحاور دي في الاخر هتؤدي لحرية السوق، اللي هتؤدي لانتشار الفكر الليبرالي، اللي هتؤدي في الاخر للعولمة باعتبارها من ركائزها.
ما هي هذه الخطوات التي مشوا عليها؟
اول خطوة ابتدوا بها حضرتك لما جم عملوا اتفاقية بريتن وودز بعد الحرب العالمية الثانية، الاقتصاد الاوروبي مدمر، كيف يتم اعمار اوروبا؟ عن طريق مشروع مارشال. طب احنا النهاردة عايزين نتحد على عملة، العملة دي تكون عملة موحدة للصرف في العالم أجمع. كان أياميها كان على ما أذكر كان كنز وزير المالية البريطاني.
كانت العملة الذهب آنذاك ولا
كان الصرف بالذهب؟
الذهب.
الصرف كان بالذهب.
تمام.
فحضرتك كان اقترح أياميها وزير المالية البريطاني إن يتم صناعة أو استحداث يعني عملة موحدة للعالم أجمع،
مثل اليورو مثلا دلوقتي،
مثلا عملة موحدة.
هذا الرجل كان سابق عصره بوقت طويل،
ما من سنة 45. فأمريكا طبعا رفضت ذلك مطلقا، وباعتبار أن هي الدولة الداعمة فرضت رأيها اللي هو أن يكون سعر الصرف بالدولار
الأمريكي
منظورا إليه بالذهب.
كم
تم اتفاق أنه وقية الذهب الأوقية اللي كانت حوالي 125 جرام تبقى ب 35 دولار أمريكي.
تمام.
أوقية الذهب تبقى ب 35 دولار أمريكي، وتم الاتفاق على ذلك في بريتن وودز.
ماذا يرمون من خلف هذه الخطوة؟ أخذ الإجابة بعد هذا الفاصل.
بإذن الله.
لماذا قررت أمريكا في إعادة إعمار أوروبا أن تكون العملة العالمية آنذاك هي الدولار، بغض النظر عن العملة أو الصرف الموجود بالذهب؟ لماذا؟ نتعرف الإجابة بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. سفينة النجاة، مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل برنامج القضية، ونجدد تحية ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
الله يحفظك يا دكتور.
ربنا يكرمك. لماذا حاولت أمريكا الضغط آنذاك في حال إصلاح أوروبا في هذا الزمن بفرض العملة الموحدة هي الدولار الأمريكي؟ ما الذي يهدفون من خلف ذلك؟
هو ده دكتور محمد، النهاردة كان الصرف بالذهب، الذهب ده كانت هي العملة التي لا خلاف بين الدنيا بأسرها عليه.
تمام.
فهو لما يصفعين عن الذهب بالدولار يبقى دي هيمنة للاقتصاد الأمريكي على الدنيا بأسرها، ودي أول خطوات فرض الهيمنة الأمريكية على العالم.
ألم يتنبه أحد المفكرين المثقفين الاقتصاديين المحنكين السياسيين آنذاك لهذه الخطورة؟
الاقتصاد الإنجليزي كان منتبه لذلك تماما، كان وزير المالية آنذاك، لكن لم يكن بيده قرار، أن إنجلترا خرجة من الحرب منهكة. أمريكا هي التي أنهت الحرب، ما تدخلت بعد،
وإن لم تكن هي التي بدأتها
ما بدأتهاش لكن أنهتها. فبالتالي يعني هم يدنون لها بالفضل، يعلمون ان هي لو لم تتدخل امريكا من انتهت الحرب على هذا النحو، يعلمون ان هي داخلة لاعمار اوروبا، اوروبا المهدمة المحطمة، امريكا اللي داخلة تعمرها.
لكن تدخلت بشكل سافر ايضا، ضرب قنبرتين هيروشيما وناجازاكي، يعني تهشيم وتكسير وذرية.
ما هي للاسف الشديد
لا معايير عندها هذه الدولة.
ما هي حضرتك الامر بيبان اهو دكتور محمد، هو انهى الحرب مش كده؟
نعم.
لكن كيف انهاها لا يعني ذلك. النهارده امريكا لما يعني
اذا لا حقوق يا دكتور عندهم، يعني يتشدقون بها فقط.
يا دكتور محمد اين يتم دفن النفايات الذريه؟
اين
بيتم؟ فين؟ في الدول الافريقيه، الدول الفقيره اشد فقرا، مقابل جعل من المال يدفع يدمر صحه المواطنين في هذه الدول التي لا قيمه لها ولا وزن.
سلمنا
حضرتك النهارده
من منظورهم هم،
من منظورهم نعم. الاطفال في غزه لما ضربوا سنه 2006 القنابل العنقودية الانشطارية اللي بتدخل تهتك الكبد وتهتك الرئتين، سمعنا ان حد تكلم او حد اذن ذلك. القنابل اللي استخدمت في افغانستان دكتور محمد، وهي تحتاج لبحث فقهي كبير جدا، قنابل وتسبب الاكتئاب وتؤدي الى الانتحار، اللي يصاب بها يصاب باكتئاب وينتحر.
قنابل
كيميائية اللي بيتكلموا عن الحرب الكيميائية في سوريا. مين اللي استخدم؟ مين اللي صنع
القنابل
دي؟ مين اللي صنع المواد الكيميائية دي؟ مين اللي اخترع الحرب الكيميائية دي؟ هي سوريا اللي اخترعتها، احنا لا نقر احد على ذلك.
نعم.
هو نفسه حد تكلم عن ذلك؟
نعم.
اسلحة الدمار الشامل هتبقى انت النهارده بتمنع ايران من تملك قنبلة نووية وتقول للحرية وكذا، طب هو ايران بتهدده بايه؟ لكن يعني حريته امتدت لتشمل كل بقعة في العالم. لما يعني يصل الامر يا دكتور محمد، يعني مع خلافنا مع فكر اسامة بن لادن، لما يصل الامر ان هم يذهبوا الى باكستان ويقوموا بقتل على هذا النحو، اغتيالات بترتكب ومن دولة تستباح القتل ولا يسمى ذلك ارهاب على الاطلاق، لا يسمى ذلك مطلقا. هي يعني المعايير معايير مختلفة، وهو اللي بيفرض، فاحنا مالناش خيار، اما ان تقبل واما ان ترفض
وتصطدم،
ومالكش اصلا ان انت ايه حريه الاختيار، يا اما ان تقبل واما ان تقتل،
اما ان تقبل او اما ان تموت
واما ان
اختر. يعني فرضوا الدولار بدلا من
الدولار في
الذهب انذاك
بريتن وودز،
تمام،
وصار هو العمله
اللي وكتبت خطوه عمليه اولى لفرض الهيمنه الامريكيه.
لكن هي امريكا لم تستفد من هذه الخطوه يعني استفاده كبيره جدا الا بعد سنه 71 لما ريتشارد نيكسون لغى الصرف بالذهب. امريكا كان عشان تطلع 35 دولار تحط اوقية ذهب،
تمام،
فقال ان الذهب بيخرج من امريكا وده بيعرض الاقتصاد الامريكي للخطر. فمنع تغطية الدولار المطبوع بالذهب.
ما هيطلعوا الدولار ازاي؟
ورق
فقط.
فقط
معقول؟
ورق مطبوع فقط، يعني مجرد احضار والكيماويات بتاعتها والحاجات دي وكده،
وليس له اي رصيد من الذهب مطلقا،
اي غطاء على الاطلاق.
يعني ممكن انا بلغه السوق اضرب او اغش بعض الدولارات، اشتري قصور واشتري 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 بورق.
هو هيغش ليه؟ ده هو اللي بيطبع، هو هيطبع ويتملك بها اصول في اي مكان في العالم بماله. وهو ليس عليه ضابط وليس عليه رقيب، والورق اللي بيطبعه هنا بيشتري به اصول في اي دوله في العالم، في اي دوله.
هذا كلام خطير بالفعل، يعني اشتروا العالم هكذا بورق.
ما هو ده النهارده، لان حضرتك هو اصبح العمله بتاعته هذه العمله الاساسيه.
طب الدوله التي يشتري منها ويتعامل معها الا تاخذ منه ذهبا؟
لا تاخدش ذهب منه، ما تقدرش
تاخد ايه؟
بتاخد دولارات يا دكتور محمد. الصين اكبر دوله دائنه لامريكا، دائنه لامريكا بايه؟ بسندات خزانه، ورق.
عجيب
دائنه بورق فقط.
طيب نيكسون خد قرار بعدم اخراج الذهب، وبالتالي يتعامل بعمله ورقيه فقط،
ما عادش تغطيه الدولار
بالدولار.
فدي كانت اول خطوه.
الخطوه الثانيه
حضرتك كانت في هذا الوقت ايضا، اللي هي كانت اتفاقيه الجات. اتفاقيه
ما الجات. هي الجات؟
الجات دي عباره عن اتفاقيه انشاتها الدول الراسماليه ل يعني ما يسمى بحريه السوق.
تمام.
حريه السوق يعني تخفيف الحمايه الجمركيه، مرت بمراحل.
كلام حلو على فكرة، حماية السوق.
أما بيسموه كده يعني.
لكن ما تحت الترابيزة بقى، ما تحت الطاولة،
ما بيفتح الحواجز تماما للإغراق. هما دكتور محمد بيتكلموا ما بيغلطوش. يعني أنا أذكر لما يعني يحصل عندهم شيء أو ما شابه ذلك، لا يمكن يحصل خطأ في الكلام وحاجة، لأن هما دارسين دبلوماسية كويس جدا. حسين بيتكلم ازاي، بيعقب على الاحداث ازاي، الكلمه بيقولها باحسان.
احنا ما شاء الله عندنا كلمه ملهاش ضابط ولا
رابط، عندنا الحمد لله الكلام ما شاء الله التواريخ ارض ارض على طول.
والله
تؤدي لخسائر. تؤدي لخسائر.
الجات حمايه السوق، من ماذا حمايه السوق؟ من ماذا؟
ما حضرتك هو بيعتبر ان السياسه الحمائيه اللي الدوله بتعملها فرض جمارك او ضرائب دي بتمنع قدوم البضاعه الاجنبيه الى الداخل.
صحيح.
يعني الدوله
بتقلل منها، تقلل
او بتقلل منها.
نعم.
يعني لما يفرض ضرائب ويفرض جمارك ايه اللي بيحصل؟ ما بتدخلش السلع او بتخش في تكلفه عاليه، فبتكون الصناعه المحليه ورغم انها اقل جوده هي اللي موجوده لانها في متناول الانسان الايه المشترك.
سليم.
لو حضرتك شلت الجمارك وخفضت الضرائب على السلع القادمه دي ايه اللي هيحصل يا دكتور محمد؟
السوق هينفتح امام الاستيراد.
طيب حضرتك النهارده لما تروح تشتري قميص، حضرتك هتجيب قميص المصري، تبص مش هتلاقي الزرار في الكم اليمين، كم الشمال ما تفتحش عروه، الياقه من فوق الزرار في ناحيه والفتحه في ناحيه.
صحيح.
مش كده؟ ومفتله والقميص واسع الى اخره. ولا تجيب القميص الاجنبي بنفس السعر بل وارخص.
ارخص مش كده؟ وافضل واشيك واجمل
وبيجي
صناعه احسن
في وقت من الاوقات، بيدخل لك السلع مدعومه من اجل اخراجك من السوق ثم يسيطر عليك بعد ذلك. بمعنى في المانيا لما امريكا وفرنسا وانجلترا سيطروا على المانيا الغربيه كانوا بيدخلوا السلع مدعمه، يعني تتحمل
اقل من ثمنها،
اقل من ثمنها. يقوم في اوروبا في المانيا الشرقيه
يشتري.
كانوا بيروحوا يهربوا السلع وكانوا بيروحوا يهاجروا هم هناك لحد ما بنت سور البرلين اللي هو اللي بيسمى بسور برلين ده. بنوه عشان ما يهاجروش، كان بيروح يجيبوا السلع ويهربوه. فلما حضرتك يجيب السلع من بره خرج العمله بتاعته بره.
صحيح.
واشترى عمله ثانيه وركضت هذه السلع، بيضرب الاقتصاد بتاع هذه الدول. لذلك امريكا حانقه على الصين. ليه؟ مش عارفه تلعب معاها هذه اللعبه، لان الصين مخفضه سعر الايوان بتاعها عن قيمتها الحقيقيه. فمهما حاول معاها هذه اللعبه الصين محتاطه لهذا الامر.
فيخفض الايوان اللي هو العمله الصينيه.
العمله الصينيه.
نعم.
فحضرتك النهارده لما يخفض سعر العمله هيعمل معاه ايه؟ المنتج المحلي ما زال ارخص من هنا من المنتج اللي عنده.
صح.
بالاضافه للتقليد والغش اللي الصين معروفه به، سلع محاكيه ومماثله لنفس السلع الايه؟ الامريكيه
بثمن ارخص. وغزوا السوق على فكره.
وغزوا، ما هم اشربوهم من الكاس الذي اشربوا الناس منه. فدي اللي امريكا عملته.
نعم.
فبالتالي
ده ايه ده بس؟ لكن لما يشيل الجمارك ويخفض الضرائب هذا يهدد اقتصاد الدوله نفسها.
ما حضرتك دخلت
ويخضع البنيه الثقيله داخل الدوله.
انت حضرتك بيدخلك في الاتفاقيه وبتخش فيها، كان الاول لك
مجبر ام اختيار؟
لا الاول ما كنتش مجبر.
مختارا.
كنت مختار.
كم دولة من صاحب هذه الفكرة؟
الولايات المتحدة الأمريكية صاحبت هذه الفكرة.
هي رائدة المشروع.
هي رائدة المشروع.
وقعت على المشروع أول ما صدر؟
أول ما صدر ما وقعتش عليه، وده من الأمور العجيبة. لأن هي اعترضت على بنود موجودة فيه لحماية الزراعة اللي موجودة عندها. وده كان من الأمور العجيبة يعني.
يعني هي صاحبة المشروع وروجته لكن لم توقع عليه.
ما هو حضرتك برضه لتنطلي الحيلة علينا.
ان هي
في مصالح وان توقع بالمصلحه الى اخره. لكن انتهى الامر في يعني سنه 2002 كانت 147 دوله موقعه عليه.
طب الم يخرج بعض الاقتصاديين انذاك المحنكين لتحذير العالم او لتحذير دولهم على الاقل من اتفاقيه الجد؟
حذروا اتفاقيه الجد دي، هدي تاثيرها كبير جدا على الدول الناميه بصفه عامه، وخصوصا ان هو عشان يدخلك في السوق لازم تحقق شرط الجوده في المنتج اللي هو الايزو.
الايزو.
وعشان تحققه بالضوابط بتاعته.
مين اللي بيديه؟ امريكا.
هو اللي بتديهولك.
معقول يا دكتور؟ يعني هو يتحكم في السوق وهو يتحكم في من يدخل وهو الذي يعطي اشاره الدخول وهو الذي يعطي شهاده الايزو؟
والايزو هو اللي بيديها لك وفقا لمواصفات الجوده التي يضعها هو.
هو
اللي بيحطها.
يعني من الاخر عمل لي سوق ليه؟
سوق ليه
وحولني من منتج الى مستهلك.
هو ده الواقع فعلا يا دكتور محمد، ده الواقع اللي عمله معانا كده.
اين صنع القرار عندنا؟
وصنع القرار
مغلوب. أين اقتصاديون وسياسيون ومفكرون ومثقفون؟
مغلوب على أمره يا دكتور، مغلوب على أمره، مغلوب على أمره.
هناك دول يا دكتور لم توقع على الجهات، ليس كل العالم وقع على اتفاقية الجهات.
حضرتك في سنة 2002 كانوا 147 دولة وقعوا. يعني هي بدأت بأوروجواي، ابتدى التوقيع فيها يزيد، وانتهت في مراكش في المغرب، كان عدد الدول الموقعة سنتها 137.
تمام.
سنة 2002 وصلوا 147 دولة. وتحلت اتفاقية الجد بعد كده واصبحت منظمة التجارة العالمية، لا بتقود العالم في مجال الاقتصاد والتجارة الان. الله. هي دي اتفاقية الجات تحولت إلى منظمة
التجارة. المنظمة العالمية. منظمة التجارة هي أصلها اتفاقية.
هي أصلها اتفاقية الجات.
اللي بنفس البنود بنفس.
وحققت هدفها كاملا وهو تحويل العالم إلى اقتصاد السوق. تحويل العالم إلى اقتصاد السوق. طب اقتصاد السوق ده مين اللي هيكون له الغلبة فيه؟ يعني تخيل النهاردة دكتور محمد لما حضرتك أجي في بلد زي مصر متلقية للتكنولوجيا. واجي اقول حماية الملكية الفكرية واتشدد واتشدد بل وانزل على الناس اللي موجودين هنا وهنا اشوف انت واخد الترخيص بديت ولا لا من الشركة الاجنبية اللي بره
يعني حولني الى خادم له
الى خادم له ومحافظ على مصالحه. طب الملكية الفكرية دي ده انا متلقي ليها لما تحط لي النهاردة حقوق نقل التكنولوجيا ده انت النهاردة بتضرني مش بتنفعني ده المفروض انا كدولة متلقية اتخفف من هذه القيود لا هو بيتشدد فيه ودلوقتي عاملين يعني زي منظمة تانية او اتفاقية اخرى اسمها الجاتس تانية الجات دي الجاتس
الجاتس
بقى. الجاتس بقى دي هيكون لها اكبر اثر واخطر اثر على العالم كله دكتور محمد اللي هي الاتفاقية المصرفية وبتاعة البورصات الاوراق المالية اللي هي بتحقق العولمة المالية لهذه الدول الاتفاقية بتحقق الهيمنة للدول الغربية على الأعمال الصرفة أعمال البنوك أعمال البورصات
ده على أساس أنهم لم يسيطروا على
السيطرة المالية ما هي الجات حققت لهم السيطرة على مجال التجارة الجات هتحقق لهم السيطرة على مجال البنوك
أسواق المال
وأسواق المال
يبقى مسكوا الاقتصاد بالكامل
مسكوا الاقتصاد كله مسكوا الاقتصاد بالكامل.
صندوق النقد الدولي يخضع لهذه اللعبة أيضا؟
صندوق النقد الدولي أنشئ عشان إقراض الدول وعشان يقرض الدول لابد يكون له شروط
صحيح لضمان
الظاهر انه بيتاكد من الملاءه
تمام
ثم شيئا فشيئا دكتور محمد ابتدى يفرض سياسات على الدول سياسات وصلت لحد التدخل في سياسات الدول لحد التدخل في اقتصادات الدول ويوجهه انت النهارده عندك قطاع عام وانت عايز فلوس في القطاع العام قطاع بيخسر لا ما ينفعش لابد تعمل اصلاح هيكلي عمل اصلاح هيكلي ازاي لابد انك يكون عندك مراحل الاصلاح الاقتصادي ويحطوا له خريطه رقم واحد لابد من رفع الدعم عن بعض السلع رفع الدعم ده قرار له بعد اجتماعي وبعد خطير جدا
ما هو
يعني انا النهارده في دوله فقيره
تمام
الناس النهارده دخلها محدود لما ارفع الدعم عن السلع الاساسيه يا دكتور محمد
ترهق الكاهل
بارهق كاهله معناها يستنفذ دخله في اساسيات الحياه يعني هيفضل مش هيعرف ياكل ويشرب النهارده تخيل حضرتك لما ارفع عن الكهرباء عن الميه طب هجيب منين لما اجي النهارده في مجال السكن
الطاقه
لما اجي في مجال السكن طب مجال السكن النهارده هجيب منين للانسان المسكين هوجه له ازاي ان انا ادعم الكلام ده كله بيبقى
طب هو المفروض الصواب حتى في ميزان الشرع المفروض ان تدعم الدوله ام لا تدعم؟
لا هي الدوله
خزينه الدوله
مش ملزمه بالدعم كمبدا لكن النهارده ولي الامر ينبغي ان يبذل جهده الجهيد
الدوله غير ملزمه شرعا
يعني ازاي النهارده
وغير ملزمه شرعا بالتكفل للمواطنين
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه تبوك يا دكتور محمد
نعم
لما جاءوه إلى النبي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحمله قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
في اتجاهات الرسول لا يجد لكن الدولة تأخذ ضرائب
النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم فما فيش في بيت المال لما يجي هيدي طب ما فيش عنده هيجيب منين
هو ما كانش في بيت مال هو بيت المال جه في عهد عمر الخطاب مش
لأن
المال
يعني. لا كان موجود بيت المال بدليل في صحيح البخاري أبو هريرة رضي الله عنه في زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام جعله عليها جعله على زكاة على بيت المال كان بيجمع الزكاة ويأخذها وجاءه الشيطان في الحديث المعروف
قال صدق هو الكذوب تمام لكن كان ربما قصدت التسمية بيت المال المسلمين يعني
كان موجود لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل العلاء الحضرمي إلى البحرين ليأتيه بمال الزكاة ولما جه وقال
اذا كانت الدوله ترفع الدعم وهذا ليس في ميزان الشرع ان تدعم الدوله مواطنيها فما الحرج في هذا ان ترفع الدوله
في
الدعم
برضه لا ما احنا بنقول نقطه الكلام لا يتجزا دكتور محمد يعني بمعنى ايه اجي النهارده للاولويات يعني ما جيش النهارده مثلا انا النهارده ابني استاد ولا ادعم الكهرباء.
ادعم الكهرباء،
ابني مسرح ولا ادعم الكهرباء؟
دعم الكهرباء.
واخد بال حضرتك؟
ترتيب اولويات
مش كده؟ اولويات عندي النفقه القليله الموجوده عندي ارشدها.
طب اقول لحضرتك ان دي مصلحه عامه للدوله، اما الكهرباء كل واحد حر يعني، ده بيتك.
لا ده حضرتك النهارده
والبنزين انت بتحطه في عربيتك ما تصلحش بالعربيه، وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب. انما الاستاد والمسرح والاوبرا دي دوله.
يا دكتور محمد النهارده الافراد دول هم الامن الاجتماعي للبلد. يعني حضرتك النهارده فيما يسمى بثوره الجياع، لما تضغط على انسان فقير تضغط على انسان فقير تضغط على انسان فقير، ايه اللي هيحصل؟
يتحمل عشان خاطر مصر يا دكتور.
وماله، انا على فكره انا ضد الثورات على فكره دكتور محمد.
يتحمل عشان خاطر،
مذهبي ضد ذلك خالص، لكن انا اتكلم عن واقع، واقع اللي هيحدث. هيحصل ذلك. كثير من الناس اللي دعمت الدكتور مرسي مجرد ان الكهرباء اتقطعت ومجرد انه وقف على طابور بنزين تخلوا عن نصرته بازمه حصلت. يعني انا اقصد النهارده الناس اللي دعمت انسان ما ممكن تتخلى عنه في موقف لمصلحه شخصيه دكتور محمد. وده لا يحقق الامن للبلد.
لا ويا لها من مصلحه شده، هذه ليست اصبحت مصلحه حياتيه بالفعل.
فحضرتك النهارده
يعني اذا صندوق النقد ربما يضغط
سياسات على الدول، ما بينتبهش للبعد الاجتماعي
ابدا. اذا الفرد عنده ليس له
لا خصوصا وجود. خصوصا من حاجه ثانيه، ان الفرد ده ليس من بني جنسه ولا من بني دينه ولا ينتمي اليه. يعني لو شفنا حتى برضه الانصاف في اليونان يا دكتور محمد، لما تذكر الاصلاح خلى مظاهرات خرجت. مظاهرات خرجت في اليونان ليه؟ لان الاصلاح الشديد مش قادرين يتحملوا التقشف اللي موجود هناك، وصاروا على الحكومه بتاعتهم. ودول ناس عندهم وعي وفاهمين اللي بيحصل.
طب اذا قيل مثلا لحضرتك، انا معايا ثلاث دقائق بدايه في البرنامج، اذا قيل لحضرتك هذه سياسات دوليه ونحن ننفذ السياسات الدوليه، ام تريدين ان نغرد خارج السرب؟
ما حضرتك النهارده اللي انت هتعمله هيبقى له بعد اجتماعي. الثورات اللي حصلت في العالم العربي دكتور ليها بقى، كل الدول مشيت في الخصخصه، وكل الدول لم تلقي بالا للبعد الاجتماعي للاصلاح الاقتصادي، فبالتالي الناس تحملوا اعباء جسام. يعني فقط
يعني الثورات التي حدثت نتيجه خطا الحكومات الموجوده،
هو الحكومات كانت مجبره على تطبيق هذه السياسه، وما كانش في ناس تخاف على البلد وتتقي ربنا في النفقه اللي بتنفقها دكتور محمد، وترشد النفقه وتوجهها لمستحقيه. انت حضرتك شفت المتاجره في اراضي الدوله واستغلال هذه الاملاك والكلام ده. اتمنى اتمنى ياتي الوقت ان ما يحصلش واحد ياخد قطعه ارض ولا الدوله تتدخل بدعم شقه ولا بارض ولا بتخصيص ولا كلام زي كده.
تمام،
عشان نظل فوق الشبهات لاي مسؤول في البلد.
اذا صندوق النقد ربما يتدخل في السياسه الاقتصاديه للدوله
بما له مردود بعد كده،
برفع دعم بتقليص بتقليل.
في نفس الوقت يا دكتور محمد بيحقق حاجه تانية، ضغط اجتماعي على هذه الدول ربما يؤدي الى ثورات في المستقبل تحقق ما يسمى بالتفكيك الموجود عنده اللي هي البلقنه، الصراعات اللي هتنشا.
الله،
والتفكك اللي هيحصل
عجيب عجيب،
التفكك اللي هيحصل. الثورات العربيه ديت اللي هي جزء من مشروع الشرق الاوسط الكبير. انت بتضغط النهارده ضغط على هذا الشعب هيعمل ايه؟
هينفجر.
ليس له حاضر وليس له مستقبل يرجوه. ايه الامل اللي عنده؟
هيفور، هينفجر.
وصل لحاله من الياس. فده ليه بعد خطير جدا.
عجيب. يعني قد تكون السياسات الاقتصاديه التي يتبعها صندوق النقد الدولي ومنظمه التجاره العالميه للضغط على الشعوب، بنك الاسكان والتعمير الدولي،
ادت لعدم
معاناه البنك الدولي للانشاء والتعمير،
البنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، كلاهما يعني الحقيقه له اثار سلبيه غير محموده على هذه الدول حقيقه. يعني
طيب يعني في بعد اقتصادي مهم، شركات متعددة الجنسيات او عابرة القارات، هذه
اللي هي المالتي ناشونال او الشركات عابرة القارات او متعددة الجنسيات، ديت من ابرز السمات في القرن الماضي والحالي. دي دكتور محمد استطاعت تتغلغل في كل الدول، ان هي استطاعت ان هي تنقل مصانعها وانتاجها لاي دولة في العالم.
ما خطورتها؟
ده خطورتها النهاردة ان هي طوعت العالم كله، اصبح سوق لها، اصبح
كيف؟
سوق لها. يعني حضرتك النهاردة عشان ينتج في امريكا تكلفة الانتاج عالية، ان الاجرة العمالة مرتفعة، الضرائب عنده مرتفعة، يقوم ينتقل للصين، ينتقل الى مصر، دولة تعطي اعفاءات ضريبية، تعطي اعفاءات جمركية، العمالة فيها رخيصة، يصنع لمصلحته وحولنا انا لسوق عنده، وارتبطت بيه كمصلحة، ارتبطت بيه كواقع، خلاص رابط بيه وحولني الى القرية الصغيرة في هذا العالم، ان انا بعمل وانتج لصالحي. يعمل جزء في مصر، جزء في الصين، جزء في العراق جزء في اي دولة في العالم ويجمع في الاخر منتج عنده ويخرج باسمه. الشركات متعددة الجنسات ديت كمان استطاعت انها تسيطر على الحكومات، الميزانيات بتاعتها اضعاف اضعاف ميزانية العالم العربي والمجتمع
فعلا
من المحيط الى الخليج. اي
فعلا
يعني انا اذكر احصائية كانت في التسعينيات يا دكتور محمد كانت ميزانيتهم 23,000 مليار، يعني 23 تريليون.
23,000 مليار
كانت ميزانية الدول العالم العربي بأكملها 537 مليار. 537 مليار
عجيب عجيب.
يعني شوف حضرتك هم ثلاث أضعاف تقريبا
العالم العربي،
العالم العربي بما فيهم الدول النفطية
بأموالنا.
سبحان الله بأموالنا وأموال غيرنا. أيوه أيوه
الحقيقة يعني جزء كبير منها بأموالنا وبسواعد أبنائنا وبأرضنا وبثرواتنا وخيراتنا.
يعني أحزن أذكر أن في إحدى الدول العربية كان في عروسة اسمها باربي. عروسة كانت بتباع ب 200 درهم. كان بير البترول أياميها يعني بحوالي 35 درهم. بير بترول يطلع منه نفطة وبنزين وسولار وكروسين ومازيوت، ومن المخلفات بتاعته صنع للعروسة والمخلفات البتروكيماوية بتاعته
بأكثر من
ويبيعها لي بثمن كم برميل بترول؟
200.
وإلى الله المشتكى.
لا دكتور يعني أسلوبك بديع وكلامك رفيع، لكن انسحب بساط الوقت في نصيحة تلغرافية لمن ترسله ماذا تقول له فيها حتى نخرج أنفسنا من غيابات هذا الجب الذي وقعنا فيه وهو العولمة؟
والله يا دكتور محمد يعني أسأل الله أن يسدد ولاة أمور المسلمين
آمين يا رب العالمين
إلى ينتبهوا إلى هذا الخطر الذي يحق بنا والذي يعني يدبر لنا ينتبهوا لخطورة العولمة وأنها الخطر القادم، لأن العولمة ديت لا تتجزأ عن الخطر الليبرالي عن الحداثة مشروع الشرق الأوسط الجديد الفكر الرأسمالي في أبشع صوره، الاقتصاد السوق اللي عايزين يجبرونا على تحول ليه، مضاربات البورصة اللي كل يوم يقولك مليارات ومليارات راحت ومليارات جت، طبعا ده كلام غير صحيح وخداع للناس. أمور كثيرة يعني اقتصاديا سياسيا اجتماعيا العولمة ديت. يكفي ان يعني كان رجل ألماني هانز بيتر مان ورجل اخر اسمه مارشال شومان عملوا كتاب اسمه فخ العولمة، ودول مفكرين ألمان. وزير الثقافة الفرنسي قام يهاجم العولمة، وزير التعليم الفرنسي هاجم العولمة، يعني هم عارفين خطرها عارفين خطرها عليهم. للأسف الشديد احنا دكتور محمد ما زلنا منكرين لهذه الأمور ونظرة المؤامرة وده كلام منفعشي وده كلام كذا. لا نشوف فخ العولمة
للأسف
هانز بيتر مان شومان اثنين عاملين هذا كتاب خطير جدا فخ العولمة
العولمة
فأسأل يعني الله ربنا يسدد ولاة أمورنا
يا رب
ويقيد لهم بطانة الخير المنصحة الأمينة
آمين يا رب
التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر
آمين يا رب العالمين.
فأسأل الله أن ربنا يعني يأخذ بنواصيهم لما فيه خير هذه البلاد
آمين
ويبصرهم بالصواب ويجنبهم الزلل
آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين. آمين. شكرا لك دكتور أيمن
ربنا يعزك
وحضرتك برنامج القضية
ده شرف لي
وعلى وعد بلقاءات أخرى بإذن الله تعالى
ربنا يعزك
شكرا لك سيدنا رب وراك الله يرضيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه، اشكر حضراتكم وبسكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم الداعي التامي الكبير معالي الاستاذ الدكتور ايمن خليل مدير اداره التخطيط والمتابعه بجمعيه انصار السنه، شكرا لك سيد على هذا
اللقاء. الله يعزك
بارك الله فيك وحتى ضمننا لقاء جديد مع قضيه اخرى، نترككم في رعايه الله وامنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.